بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فهذا حديث جديد من أحاديث الأحكام، نتعلم فيها بعض المعاني وبعض الأمور التي ينبغي أن نعلمها وأن نعلمها أبناءنا. وحديث اليوم ليس مجرد أحكام فقهية، ولكن فيه أيضا أحكام سلوكية وأخلاقية يمكن أن نستفيدها بإذن الله تعالى في حياتنا. حديث اليوم أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة رضبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما مر بهذين القبرين، وهذان القبران لم يكونا لمشركين وإنما كانا لمسلمين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبس لا يكون ذلك في حق المشركين قطع، ولكن هذا في حق المسلمين الذين ارتكبوا أمورا ربما يعذبون عليها في قبورهم. أيضا هذا الحديث فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى أطلعه على عذاب أهل القبور، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الحديث، فمن جملة ما خص ربنا عز وجل نبيه به أن أطلعه على عذاب أهل القبور، ولهذا عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام بهذين القبرين بالمدينة قال: إنهما ليعذبان، وهذا فيه إثبات لأن عذاب القبر حقيقة. بعض الناس يريد أن يطعن في عذاب القبر، وإذا تكلمت عن عذاب القبر فإنه يقول: إنكم تنفرون الأولاد وتفزعون الصغار، لا تكلموهم عن عذاب القبر. سبحان الله، لما؟ القبر حقيقة فيه عذاب أو نعيم، إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النيران. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير دليل على إثبات عذاب القبر، ورد على الذين ينفون ذلك بالهوى ومحاربة الدين، نسأل الله تعالى العافية. قوله وما يعذبان في كبير، في هنا بمعنى سبب، أي بسبب كبير، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. فكذلك وما يعذبان في كبير، أي إنهما قد فعلا شيئا قد يظن أنه صغير، قد يظن أنه صغير ولكنه عند الله تعالى كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول أي عند قضاء الحاجة لا يختفي عن أنظار الناظرين، يتبول أو يتعوض أمام الناس فينظر الناس إلى عورته. فهذا الأمر من جملة الكبائر التي بعض الناس يتساهلون فيها لا سيما في هذه الأزمان. وهناك لفظ أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أي عند قضاء الحاجة لا يحاول أن يبتعد عن رشاش أو رذاذ البول الذي يخرج منه، لا يبالي، يتبول فإذا أصابه رشاش البول أو رذاذ البول فإنه لا يبالي. طيب ده واحد، هذا واحد. وأما الثاني كان يمشي بالنميمة، أصل النميمة هو الزخرفة، نم فلان إذا زخرف ونم حديثه إذا زخرف، فالنميمة هو نقل الكلام للغير بقصد الإضرار، ولكن يكون الكلام مزخرف منمق مساوى حتى إذا سمعه أحد ظن أنه صدق، فيظن أنه صدق وليس بصدق فيحدث الإفساد بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، نمام يفسد بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء بكلامه المنمق المزخرف الذي يظن الناس أنه صدق ولكنه كذب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام يعلمنا الرحمة ويطبق الرحمة عمليا، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة ربة، النخلة لها فروع، يأخذ فرعا من نخلة ليس بها ورق ليس بها سعف، فيشق هذه الجريدة نصفين فيغرز بالزاي، وفي رواية المسلم فيغرس فغرس، يعني غرز وغرس كلاهما بمعنى واحد، أي ثبت في الأرض، غرس وغرز كلاهما بمعنى واحد أي ثبت في الأرض، غرز في كل قبر، على كل قبر أو أمام كل قبر واحدة. الصحابة بيسألوا يا رسول الله لما فعلت هذا، فقال صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قالوا بأن العلة في ذلك أن النباتات وهي ربة هي تذكر الله تعالى وتسبحه لعموم قول رب عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهذه الجريدة تسبح الله، فلعل هذا المقبور يستفيد بهذا التسبيح بتخفيف العذاب عنه. وسئل الحسن مرة عن خوان زي طبلية كده ترابيزة كان يأكل عليها، هل يسبح ذلك الخوان؟ قال كان يسبح مرة. والسؤال هل يجوز غرس وزرع النباتات عند القبور تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها نزاع، ولكن لم يفعل أحد من الصحابة ذلك، ولو كان ذلك الأمر صحيحا قولا واحدا لفعله الصحابة، ولكن لم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا غيرهم، ومن فعله فإن الأمر قد يكون واسعا، ولكن الأولى اتباع هدي الخلفاء الراشدين الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ الحديث، ولم يكن هذا من هديهم، فالأولى أن نجعل ذلك خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت ومن فعل ذلك فلا ينكر عليه بل ينصح، ونسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.